عندي تعليق بالنسبه ل
هاي تفضل يا شيخ. الله يكرمك.
عندي تعليق بالنسبه لاستفسار الاخ لما تكلم على امكانيه الالحاد كفكر انه يحكم دوله فيها تنازع ومختلفي الاطياف والاديان والى اخره، فالفكر الالحادي يستطيع انه يحكمهم ويجمع ما بينهم، في مقابل انه الدين لا يمكن يستحيل هذا الشيء. اظن يعني من خلال النظره التاريخيه العالم الاسلامي الامه الاسلاميه حكمت الناس والنصارى وعده اطياف، وكان يعني بعدد، واذا يستطيعوا يعني يدرسوا بتجرد يظهر هذا الامر. في المقابل ايضا تاريخ زي الاتحاد السوفيتي اللي كان متبني الالحاد، انظر الى الجرائم التي يعني ارتكبوها.
الالحاد ما يقسمنا الى الذمه
لكن في الاخير نظام الجنسيه يقسم.
طيب هذا اعتقد
عموما تعايشوا وكانوا راوا فيها العدل، وطبعا هي المساله هي اثاره شبهات نحو حتى الدينيين،
هو شوف
هم راوا العدل في النظام الاسلامي. لكن في نقطه ثانيه حقيقه انا ودي انبه، يعني جمع الاسلام مع باقي الاديان هذا يسبب خلط حقيقه، لانه في الاخير اي دين اخر اما هو حرف اذا كان اصل الدين مثل النصارى واليهودي او اديان المجوسيه او غيرها الا ما لها يعني الا اصول يعني فاسده، فما يصلح الجمع ما بين الدين الاسلامي هو الحق وما بين باقي الاديان. يعني باقي الاديان اكيد لما تيجي تحكم ستكون يعني متسلطه ومشاهد هذا الامر، والله اعلم. يعني هذه وجهه
هو
انا يقول هذه نظرتهم ما تكلم
يعني انا
عامل خبره كان هو بالنسبه للاديان كلها.
طيب طبعا نعود الى نفس القضيه من زاويتين، الواقع لا يؤيد هذا، نحن نحتاج حتى هم في العلم الطبيعي لكي يصل الى فرضيه مقبوله، فرضيه ينطلق من خلالها في اختبارها، لا بد ان يسمى جمع معطيات من الواقع تؤيد هذه الفرضيه. ابى اسالكم سؤال، هل الواقع يؤيد هذه الفرضيه؟ لا يؤيدها، العالم متفرق متشتت، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أنا زي هذا أجيب بكل واقعية، أقول له الدين سيبقى ونعتقد أن ديننا صحيح، ولدي أدلة على أن ديننا صحيح وأن إلهنا هو الإله الحق، ناقشني في هذه الأمور ثم نتكلم عن الباقي. فلاحظوا دائما قضية القفز على مقدمات هذه تؤدي إلى متاهة ما بعد متاهة. أنا في كثير من الأحيان والله أغلقت كثير من الحوارات بسبب هذا الشيء، يقول لي ويصر علي يقول لازم تعطيني رأيك في هذه المسألة. طيب يا أخي هذه مبنية على مقدمة، هل تتفق معي فيها أم لا؟ يقول لا لازم تعطيني رأيك فيها. إذن أنت منسحب، إذن أنت منهزم. هذا ليس أسلوب للحوار. فأتمنى أن نحن يعني نجيد الحوار الجيد ونطالب الزملاء الملاحدة أيضا بالحوار الجيد. متفرقات إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الإلحاد يقع لأنه مأذون به قدرا. نحن نقبلكم يا ملاحدة من زاوية القدر الكوني، من زاوية إرادة الله الكونية نقبلكم مثل ما نقبل أشياء كثيرة، لكن لا نقبلكم من زاوية إرادة الشرعية. من زاوية إرادة الشرعية ستقولون لماذا؟ نقول استمعوا إلينا، أعجبكم جوابنا، أعجبتكم حججنا، منطقنا، أدلتنا، وإلا الوجه من الوجه أبيض. الإلحاد له مستند وهو المتشابه. سمات المتشابه الغموض، الإجمال، اللا يقين. الإيمان مستنده المحكم الكوني، الانتظام، التناسق، الدقة، التفصيل، القصد. المفارقة أن الملحد يعتمد خبرة البشرية في قبول المعاني الآتية من نطاق المتشابه، يستخدم خبرة البشرية في تركيز وعيه على المعاني الآتية من نطاق المتشابه، يركز على ما يعتقد هو أنه عشوائية، أنه فوضى، أنه عبث، يركز خبرة البشرية في هذا الجانب، ولا يعتمد خبرته في قبول المعاني الآتية من نطاق المحكم. إيش يمنعك أنك تنظر في مظاهر الإتقان والنظام والإحكام مثل ما تنظر إلى مشاهد العبث والفوضى فيما يبدو للناظر؟ كارل ساغان هذا اللي أنا ذكرت لكم، هذا ملحد فيزيائي، نص في أحد من كتبه قال يوجد مظاهر نظام كثيرة في الكون، يوجد مظاهر نظام كثيرة في الكون. طيب،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن بس مداخلة بسيطة؟
تفضل.
يعني اليوم كل الأطروحات اللي أطرحت أو النظريات اللي كلها اللي جاية من الغرب أو تأصيلاتها في الغرب، في حين في أرض الواقع هناك في من رؤوس الفكرة الإلحادي من العرب اللي بيأثروا في الشباب بشكل قوي جدا، لهم مجالس ولهم صفحات في الفيسبوك وفي التويتر ولهم تنظيرات ولهم فلسفات معينة. ما ذكر أي من هؤلاء ولا من مؤلفاتهم من تأثيراتهم، يعني تأثيرهم قوي جدا جدا في الشباب. يعني إحنا نبغى نعالج مشكلة إحنا عايشينها، يعني بنعالجها.
هذه ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، وفعلا المشاهدة اللي ذكرتها موجودة. ملاحدة العرب في بالجملة إلا قلة، أنا نظرت قلة مقلدين، ولا تعطي هذا الكلام تقول له كارل ساغان الملحد الشهير، يقول له شهير؟ إيش تقول شهير؟ تبغى تقنعني تلعب علي تقول شهير عشان تضغط علي؟ ولا هو فاهم شيء. كارل ساغان هذا يقول يوجد مظاهر نظام كثيرة في الكون، لكنه ما يأتون بهذا الكلام. أولا لا يعرفونها وجوده، أو لا يريدون أن يدرون أن هؤلاء موجودين. رسائل تشارلز داروين الخاصة لماذا لا نراها في كلامه؟ انتقاء. أنا ليش أنا أقول لكم يا جماعة الخير، الإلحاد لا يختلف عن أي نظرة يختارها الإنسان بهواه ليلبي مطالب هو يعتقد أنها مشروعة بالنسبة له، ويتأثر بهواه ونوازعه وميوله الخاصة، ويستثمر كل شيء ممكن أن يخدم هذا الاتجاه.
لكن أستاذ الله عليك، يعني الأخ تقصد فيه يعني نشوء الأفكار الحادية هذه جاءت من الغرب وتبناها العرب وقلدوها.
هو تقول ليش ما نرى هذا الكلام اللي أنت تقوله في كلام العرب هذول، أليس كذلك يا أخت؟ أيوة، هي تقول هذا الكلام، هذه الأنواع من الاعترافات وهذه الأشياء التي تحسب ضد الإلحاد وليس للإلحاد، لماذا لا نراها في 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 كلام الملاحدة العرب لكي يكون توازنهم في نوع من المنطق والتوازن؟ نجد أن ملاحدة العرب يؤسسون المنتديات والندوات وكذا، ويؤثرون بطريقة أيديولوجية عاطفية هجومية أكثر مما هي موازنة. يعني ما سمعت عمري سمعت يعني ملحد عربي شهير، بسام بغدادي مثلا، هذا الذي يدعى بسام بغدادي، كابتن بسام، تذكروا الكابتن بسام؟ طيب، بسام بغدادي لا مقارنة بينه وبين ستيفن جي جولد في الإنصاف وفي التأني. ستيفن جي جولد اعترف بالدين وهو ملحد، قال الدين، وابتكر نموذج اسمه نوما، قال نون اوفرلابينج ماجستيريا، قال انه الدين ينتمي الى نطاق معرفي مختلف لا ينبغي ان نقحمه في العلم الطبيعي على الاقل، واعترف به كغريزه، لكنه يعني موقفه منه كان متردد، وبالتالي موقفه منه غير واضح. لكن ناتي واحد زي بسام بغدادي وجماعته ويتكلم بطريقة يعني لا تريث فيها، لا منطق، لا يسمح لك الآن لو تذهب إلى الهاشتاج تجد إن شاء الله 70% من التغريدات بس الكابتن بسام شغال بطريقة عبثية، بطريقة فوضوية هدفها فقط يعني زعزعة ثقة الناس في أنفسهم، بطريقة فجة هجومية مليئة بالتحقير والإهانة.
وهذا الإشكال
ايه
فاصل
أقول هذا الإشكال. أحيانا نحتاج صحيح المعالجة تنقضي للحاد في ذاته، لكن إشكالية أن أغلب الملحدين الآن الشباب العرب والسعوديين يعني موجودين بيننا اللي كانوا مسلمين وعائلات مسلمة خاصة في العرب، ما يعرفون هؤلاء الغرب، يعني ما يعرفون الملاحدة الغربيين اللي مهلا ذكرت اسمهم تقول تقول شهير، يقول لك شهير، كيف شهير؟ ما هو شهير، لأنه ما يعرفه أصلا، ولا يعرف أصلا ما هو الإلحاد، إنما هو مطبل ومثل ما قلت هذا الصياح.
هو في ملحد يتابعني قال لي كذا بالحرف الناقص، قال ملحد يتابعني قال ليش أنت كل ما ذكرت عالم ملحد غربي تقول له إيش شهير المخضرم، ليش تقول كذا؟ تبي تضحك علينا عشان تضغط علينا وتستهوينا، وهو في الواقع مخضرم وشهير، كل الأوساط العلمية تشهد له بالعلم والتمكن والمعرفة في هذا المجال. لكن شوف حتى مرحلة يعني ما يبغى يدخل معك حتى في نقاش مثمر، على طول يتهمك ويتهم نواياك وماذا تريد. فيعني الإلحاد هو نزعة قابلة للنقد، صاحبنا اللي يقول الإلحاد غير قابل للنقد هذه بصراحة كبيرة، هذه ما تنهضم هذه. إذن
طيب بالنسبة لي شخصيا مثل عبد الله حميد الدين في كتابه الكينونة المتناغمة وفي يعني لقاءاته دائما مع الشباب في النت وفي المجالس وإلى آخره، فيعني عنده المذهب التشكيكي بشكل كبير جدا يعني.
أيوة في مسألة مهمة هنا. أولا أنا لا أعرف حميد الدين هذا، ولا يجب عليكم أن تعرفونه. أنا أبغى أكد على قضية مهمة، أنه لا تربطون الإلحاد بجميع الأسماء الجديدة، لازم تعرفونها وتعرفون طرحها. تعرفوا على أصول الإلحاد، اتجاهه العام، كلياته، قواعد اللي ينطلق منها، مجالاته العامة، تياراته الفكرية إلى آخره. لا تقعد طارد أسماء، أسماء ما تنتهي. وهناك خلاصة الخلاصة في الإلحاد نستطيع أن نضع أيدينا عليها ونركز عليها. الأسماء لا تهم كثيرا، إلا في حالة واحدة، إذا سمعت، أنا ذكرت قضية الابتكار، أنا أشهد للملاحدة أن عند المعاصرين عندهم قدرة على توليد الأفكار، على الابتكار. إذا جاءت فكرة مبتكرة جانحة أثرت في الشباب، هنا تركز في الاسم وتبدأ تقرأ أكثر. لكن كل ما ظهر اسم جديد تقول وش قال؟ أولا الشك معروف، معروف، ومشاكل الشك معروف. التشكيك في الخبرة البشرية كما شكك فيها ديفيد هيوم معروفة. التشكيك في أدلة وجود الله اللي هو المذهب، الدليل الأونتولوجي والدليل الكوني ودليل العناية والتصميم، كلها هذه التشكيك فيها وتفنيدها من قبل الملاحدة معروف. إيه يعني الإلحاد الشيء الجديد فيه، وهو يعني الأمر الذي أنا أجزم بإذن الله تعالى أن شيخنا عبد الله العجيري بيتميز في طرح إن شاء الله، اللي هو نفسه الترويجي الإعلاني، كيف يقدم نفسه للعالم، يقدم نفسه بطريقة جديدة في ضوء الروح الجديدة، نيو سبيريت. هنا يعني نستطيع نقول تأثيره الفعلي هو في قدرته على الترويج لنفسه بفعالية عالية جدا، ويوظف كل السبل الممكنة في الترويج لنفسه، ويستغل كافة الحقول المعرفية التي يمكن أن تغذي قضيته وتقويها. دعوني بس أكمل هذه لأن في نقطة مهمة لازم أذكرها. كارل ساغان هذا قلنا ذكر، صرح بالحرف الواحد، قال هناك مظاهر نظام كثيرة في الكون، لكن لماذا عدل عنها والتفت إلى مظاهر الفوضى والعشوائية؟ كان بإمكانه الالتفات للعكس، فما السبب يا ترى؟ السبب يا جماعة ذاتي بالدرجة الأولى، ذاتي. حتى المؤمن إيمانه ذاتي، ولا بد أن نؤكد على هذا المعنى ولا نأنف منه. إذا قال لك الملحد في نهاية النقاش وفي نهاية الحوار أنا أعتقد أن إيمانك اختيار ذاتي، ما أعتقد أنه مبني على أدلة موضوعية منطقية صرفة مقنعة، كله كلامك صحيح 100% ذاتي. وأنا أعتقد أيضا أنت في النهاية إلحادك نفس الشيء ذاتي. الاختيار الذاتي له سر في 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 حكمة الله تعالى، سنذكره. سر يا جماعة الخير، قضية الخالق والحياة بعد الموت قضايا غيبية، غيبية تماما، والذي يحسمها في واقع الأمر ليس الأدلة التجريبية ولا الأدلة العقلية الموضوعية التي حدد رسومها وشروطها العلم الطبيعي المتأخر. الذي يحدد هذا المعنى هو المعنى الذي ترتاح وتطمئن إليه نفس الآدمي. هل هذا المعنى هو سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ولا معنى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا؟ وإيش المعنى اللي أنت ترتاح له؟ النفس إذا حست بالارتياح لسبحانك ما خلقت هذا باطلا، هذا المعنى، تؤمن، تتجه للإيمان. النفس إذا كانت ترتاح لقضية إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، تتجه للإلحاد بكل اختصار. في كوميدي مشهور شفت له مقطع، يسأل يقول له، هو طبعا هو غير ملحد، هو مؤمن باصطلاحهم وتعريفهم. يسأل ملحد، يقول سألت ملحد، قلت له ماذا سيحدث لك إذا مت؟ قال سأموت وتتحول جسدي إلى سماد للأشجار. له بيجيك الآن. قال ويتحول جسدي إلى سماد الأشجار وأنبت وأصير شجرة. ثم قال تصبح شجرة ونقطعك بالفأس ونصنع من خشبك ورق ونكتب عليه الإنجيل. نعم. إذن يا جماعة الخير، أنت ماذا تريد أن تصنع من مجموع ما تشاهده في الكون؟ في داخلك مصنع، كلنا في داخلنا مصنع. المصنع هذا عندما يشاهد المواد الخام، تعرف المصنع تودي له مادة خام يطلع لك منتج. هذا الكون بكل ما فيه، بكل ما فيه من ظواهر وقوانين، إذا أرسل رسائله لهذا المصنع، أنت الذي تصنع الرسالة، معنى أنت الذي تحدد معنى هذه الرسالة، أنت الذي تحددها. لأن الاختيار الذاتي ألصق أنواع الإرادة بالنفس. ما هو ألصق أنواع الإرادة بالنفس؟ الاختيار الذاتي ولا الاختيار المبني على عوامل خارجية؟ لا، الاختيار الذاتي. أحسنت، أنت قلت اختيار الذاتي، أعتذر والله. إذن الاختيار الذاتي هو ألصق أنواع الإرادة بالنفس. وبالتالي لماذا هو ألصق أنواع الإرادة؟ إيش فائدته؟ هو الأقرب وأقوى تعبيرا عن موقف الإنسان تجاه الوجود. ما هو الألصق والأقرب للتعبير عن موقف الإنسان تجاه الوجود؟ المعاني الذاتية التي تصنعها أم المعطيات الحسية الخارجية التي تأخذها من العلم الطبيعي؟ المعاني الذاتية التي تصنعها. وعلاقة الخالق بعبادة تتحدد بشكل مباشر وعميق من خلال ما يتشكل في عمق الروع الآدمي. هذا مكان أسميه أنا بلاك بوكس، الصندوق الأسود، لا يعلم ما فيه إلا الله تعالى. الاختيار للإلحاد، لا تقول لي في النهاية أنه السبب أنت، والسبب المطاوعة، والسبب المناهج، والسبب، لا في سبب آخر، قابلية، أنت قابل للإلحاد، مثل ما هناك مواد قابلة للإشتعال، أنت قابل للإلحاد. أنا أنازعك في أنك تعالج هذه القابلية مثل ما هي معالجة عندي ومرتبة بشكل محدد، لكي تقبل الخبرة الدينية، لكي تتعايش مع الخبرة الدينية. إذن إيش السر الحكمة؟ الحكمة والله أعلم، ليكون الاختيار نابع من إرادة داخلية أكثر مما هو ناشئ عن عوامل خارجية. متى تكون أنت مسؤول ومحاسب أمام الله أولا وأخيرا؟ إذا كان اختيارك مبني على إرادة داخلية أم على عوامل خارجية؟ متى تكون مسؤول فعلا؟ عندما تكون إرادة داخلية تكون مسؤول، ويكون الحساب هنا له معنى.
كيف
حالتين محاسبة؟ لا، أنا الآن نخاطب الآن فئة موجودة وفئة برة تشوفنا، ها؟ لأن لما يقول إيش فائدة الحساب، أنا أربط لك الآن الحساب والمسؤولية أمام الله تعالى بالإرادة الداخلية. لا يأتي أحد إنسان في حالة سوية وفي الأحوال الطبيعية يستطيع أن يعتذر أمام الله بأن في هناك ضغوط خارجية ومعطيات خارجية أثرت عليه، لا يستطيع. ولذلك يقول الله تعالى في القرآن، هذه من الأدلة العميقة العجيبة، يقول الله تعالى والذين يحاجون في الله، يحاجون في الله ها من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. انتهى. لماذا؟ ليش؟ إيش فائدة من بعد ما استجيب له؟ رجاء أبغى مشاركة من الأخوات قبل الأخوان، ما فائدة قوله يحاجون في الله ثم قال من بعد ما استجيب له؟ هل قال يحاجون في الله من بعد ما ظهرت نتائج العلوم الطبيعية؟ يحاجون في الله من بعد ما رأوا الحقائق الكونية؟ لأن الجواب عند الأخوات. يلا نبغى تحريك الذهن.
القبول الفطري من الناس.
الله، القبول الفطري. ما الذي جعلك تقبل الإلحاد وغيرك يقبل الإيمان وأنتم كلكم سواء؟ هو آدمي وهو آدمي، أنت إنسان وهو إنسان، إلا في حالة واحدة، إذا كنت أيها الملحد تظن أنك كائن آخر غير هذا الكائن، لك ميزة خاصة، لك تكوين خاص، لك مكانة خاصة. إذا كان هذا تفكيرك أنت متكبر، إذا كنت متكبر تستاهل النار. لكن إذا كنت كما تدعي المذهب الإنساني، تروج للمذهب الإنساني، فطبق مبدأ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنش الناس، مذهب إنساني كلنا سواء. الناس هذول ما آمنوا من عبث، آمنوا لوجود فعلا معاني، دوافع، غايات، مقاصد دفعتهم للإيمان. هذه فرصة لك تعيد النظر في اختيارك. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم يوم القيامة. أنا الآن لو قلت لكم بصوت واضح، بكرة يا جماعة عندنا اختبار مادة رياضيات، وكررت هذا الأمر 3 مرات، والله لو جيتوا كلكم قلتوا ما ندري، وجاء واحد قال أدري، هو يحجكم، هو دليل عليكم، وكلكم رغم كثرتكم ما منكم فائدة، يعني ما احترامي لكم. لأنه أولا من بعد ما استجيب إيش له حجتكم داحضة، خلاص كلامي كان واضح وفي واحد استجاب، معناته رسالتي وصلت. كون بعض الناس ما وصلت له، راجع داخلك اللي هو نظام الاستقبال عندك، هل هو صحيح ولا يحتاج إلى إصلاح؟ لماذا نظام الاستقبال هنا كان صحيح؟ عندك ما شاء الله نظام الاستقبال رائع. طيب إذا راجعوا، يعني فهي تعود إلى مسألة القابلية. القابلية، خلوكم معي بس دقائق بسيطة. ثم وليت وتركتها مشغولة البال تدور طاحونة فكرها وفضولها لأقصى قوة، تدور طاحونة فكرها وفضولها لأقصى قوة، تدور طاحونة فكرها وفضولها لأقصى قوة. إنه رجل ملحد، كارل ساغان، يمثل فئة من الملاحدة التي تفكر بطريقة غريبة. قالت كيف؟ قلت باختصار أساس إلحاده أنه مولع بتتبع المتشابهات التكوينية. نجم ينفجر في الغور العميق من الكون، ما الفائدة من هذا؟ لي طيب ليش تتعلق بهذا؟ ليش ما تعلقت بتكوين الجين وقدرته الهائلة على تنظيم المعلومات والاستنساخ مثلا، تعقيد الخلايا، ليش ما تفكر في هذا؟ مظاهر الإحكام والإتقان. لأشرح لك، أسس إلحاده على هذا. بالمناسبة أجدها فرصة الآن لأشرح لك فهمي للمتشابه التكويني العيني. نعم، لقد أحسنت في شرحك لهذا المفهوم من خلال قصة سورة الكهف، ولكن دعيني أقول لك فهمي أنا. قالت جميل، هيا تفضل، ثم تابعت الحديث. حسنا، المتشابه التكويني هو الجزء غير المفهوم من الكون المشاهد. الجزء الذي يشتبه على الملاحظ ويتردد بين أصلين فيصعب إلحاقه بأحدهما، فيه مقومات النظام والإحكام، وفي نفس الوقت ينفعل في الوجود بطريقة تصطدم مع معاييرنا الأخلاقية ومقاييسنا العقلية. كارل ساغان نفسه اعترف أنه يوجد نظام كثير في الكون، ولكن لسبب نفسي عميق أذكره لاحقا، آثر التأثر بالمتشابه وجعله الأصل الذي ترد إليه كل الأشياء، بما في ذلك المحكم التكويني الذي لا تشابه فيه. قاطعتني قائلة: أعطني مثالا للمحكم التكويني إذن. قلت: لا أجد. جحظت عيناها وردت: ماذا؟ أتعني ما تقول؟ أجبتها: نعم، من الصعب إيجاد محكم واحد يقطع النزاع فتجتمع عليه قلوب البشر كلهم. صمتت ومعالم الحيرة والقلق تعلو محياها. قطعت هذا الصمت: ماذا بك؟ هل أزعجك الجواب؟ أزعجك الجواب؟ أنا لم أنفي وجود المحكم التكويني، هو موجود، ولكني أعجز أن أضرب لك مثالا على محكم لا يختلف عليه اثنان. وإلا في المحكم التكويني عندي شخصيا لا أمد له ولا حصر له. ما أريد أن أقوله هو أن إحكام الآيات الكونية مهما بلغت من الإحكام ليس شرطا كافيا لضمان رؤيتها على نمط واحد من الوضوح عند كل ملاحظ. إنها معادلة مقدرة، الإنسان طرف فيها. ها، فهمتي؟ أجابت بتردد: ليس تماما. قلت: حسنا، بسرعة، تخيلي أنك عاصرت أحد الأنبياء وكنت ممن شهد بأم عينيه نزول كتاب من السماء، نزول كتاب من السماء حتى وقع في يده، وليس هذا فقط بل أمسكتيه بيدك، أفيبقى عندك شك في صدق ما رأيتي؟ قالت: أبدا. قلت مستفهما: ماذا تقصدين بأبدا؟ أجابت: أقصد لا أشك في صدق ما رأيت وأمسكت البتة. قلت: إذن اقرأي وتتبري هذه الآية: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهم، خرافة. صرخت: يا الله، يا رب. أشكركم جميعا، جزاكم الله خير حضورا وخارج هذه القاعة، و أنهيت ما عندي. إذا كان يوجد أي استفسارات أو أسئلة أو تعليقات حتى ننهي اللقاء فمرحبا بكم. اللواقط الأسئلة، طيب نجيب بالأسئلة هذه لأنها وصلت قبل. بسم الله. عنوان البرنامج غير لائق، ألا توافقني الرأي؟ لأن الله قال إلى نبينا موسى قولا لينا. أنا بالنسبة لي أنا أتفق معك، واتفاقي معك لا يضر لب البرنامج، لا يضر مقاصد البرنامج، لكن من زاوية أخرى هو البرنامج موجه لمن بالدرجة الأولى؟ موجه للذين يعتقدون أن الإلحاد متهافت وليس موجه الملاحدة. يعني لو عقد الملاحدة مؤتمر وسموه تهافت الدين وخرافة الدين، نجي نقول لهم كان يحسن بكم أن تكتبوها بشكل أفضل. ما، لأنه ليس موجه لك أساسا. فهذا أيضا من جانب آخر، ومع ذلك نرحب بكل ملحد متابع ومشكك ومجادل ومناقش، ونتمنى أن يكون وجد شيئا من الفائدة، ونتمنى أن يكون وجد شيئا من الموضوعية التي يبحث عنها في ثنايا كلامنا. باقي في أسئلة مكتوبة لأنها هي الأولوية لهم. هل ممكن لنا القول أن دور المنفرين في نشر الإلحاد، المنصرين في نشر الإلحاد بين المسلمين وتشكيك في الإسلام، دور اليهود في تحريف الإنجيل؟ أؤمن بأن الملحد هو مؤمن بالإله بالإيمان بلا إيمان كالمنتهي إلى لا انتماء. من هذه الفكرة ينبثق لنا أن لكل شيء مقابل، لذلك يقابل الخلق الخلق الخالق الخلق أو الخلقة توافقني. إذا أنا فهمت السؤال، لا شك أن الحملات التبشيرية والتنصيرية يعني أثرت فيه. يعني مثلا كتابات المستشرقين في ملاحدة يستشهدون بقول زيهر وشاخت في نقد السنة والوحي وكذا، وبالتالي لا شك أنها تشكل مادة. ترى لكم حرية يا جماعة يا أخوان أخوات، اللي يبغى يشرب يتقهوى يأكل ما في مشكلة، يعني يأخذ راحته. ونجيب على الأسئلة هذه. يا أستاذ، مداخلة الإخوة جيدة ولكنها ستعيق التقدم في لا هذه ما هو سؤال، هذه أوامر من الإخوان أعطونيها. طيب هذه انتهت. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. أتمنى كل المنى لو تصور الأوراق التي قرأتها وتنزل على رابط على تويتر. أنا ذكرت هذا وأكدت عليه إن شاء الله، الأفكار مبعثرة نوعا ما، فسوف أرتبها أي في تويتر، سوف أرتبها وأرفعها على تويتر وأعطيكم عنواني، حالة أنه الشباب هذا عنواني على تويتر. التصميم الذكي ما المقصود به؟ أيوة نبغى مشاركات لأنه باقي شوية وقت. ما المقصود بالتصميم الذكي؟ صوتك الله يهينك. جواب إذا عندك جواب. في أحد عنده جواب؟ في من الأخوات؟ ما معنى التصميم الذكي ما المراد به؟ في واحد يسأل يقول ما معنى التصميم الذكي؟ ترى التصميم الذكي مش جديد علينا كمسلمين، يعني صنع الله الذي أتقن كل شيء كمبدأ ليس جديد علينا، لكنه جاءنا باصطلاح جديد. التصميم الذكي في مقالة كتبتها اسمها أركان التصميم الذكي، أو باصطلاح بعض السلف الصنعة أو أثر الصانع، فأقول التصميم الذكي له ثلاثة أركان. ثلاثة أركان: الأول التنظيم أو النظام، وهذا مما اعترف به كارل ساغان أن في تنظيم أو نظام، وعلماء كثر اعترفوا بهذا. الثاني التعقيد. الثالث الغاية والوظيفة، purpose and function. إذن الغاية والوظيفة والتعقيد والتنظيم أو النظام، هذه إذا اجتمعت في نظام أو في ظاهرة معينة تدل على صنعة أو تصميم ذكي. ويختلف ويبدأ الآن التركيز، يأتي التركيز المتشابه والمحكم بحسب نفسية الآدمي الناظر الملاحظ. إذا كان ينزع للمتشابه بينظر لجانب ليش الفوضى والعبث الظاهرة فيما يبدو للعين، والمهتم بمعنى المحكم ستجده يفطن مباشرة لمظاهر الإتقان والإحكام والنظام بكل سهولة. سبحان الله، اختيار من الله زرع هذا الشيء في الإنسان لكي يكون مسؤول ومحاسب على اختياره. هي مثلها مثل لما تكلمت عن مذهب الإنساني، ليس واحد جلس وصام يعني كتب، هي مجموعة علماء. يعني مثلا عندك مايكل بيهي، عندك ستيفن ماير، مجموعة من المؤمنين بالخالق والتطور الموجه، يعني صكوا هذا المصطلح. عليهم اعتراضات على مبدأ العشوائية، أنه العشوائية ليست هي المسؤولة عن ظهور الأنواع الجديدة مثلا. وفيه الآن خلاف ويوجد عدم اتفاق على ما إذا كان التطور الأصغر أو المصغر يؤدي للتطور الأكبر أو المكبر. مايكرو إيفولوشن، العمليات المسؤولة في المايكرو إيفولوشن في التطور المصغر اللي هو تبدل الأنواع في الواحدة في النوع الواحد وتغيرها، هل يمكن تطبيق نفس الآليات لتفسير التطور المكبر وهو اشتقاق الأنواع من بعضها البعض؟ هناك خلاف، ما في اتفاق بينهم على هذا الشيء. نعم.
السلام عليكم. أليس ينبغي نسجل تحفظنا على المصطلح هذا اللي هو
ودي أسمع رأيك.
التصميم الذكي، كلمة الذكي يعني يعني من الذكاء، والله لا يوصف بهذا.
لا شك لم يرد الذكاء في الكتاب والسنة لا نفيا ولا ولذلك نتوقف فيه.
لا اللفظ لا نثبته ننفيه، لكن المعنى إذا لم يرد ذاته ونفي لكن اللفظ ما نثبته.
هو عشان كذا السلف اختلفوا على قولين مشهورين في هذه القضية، قالوا هل الموقف إذا لا ننفي ولا نثبت بأنه قد يكون
نتكلم عن اللفظ وليس المعنى.
فهذا يرجع إلى أنت تفسير، يعني لما قالوا أن الله لا يقال له عارف فإنما يقال له عارف، يعني المبدأ. فنشوف معناه في الخبرة البشرية، فما كان من ثبت للمخلوق من كمال يثبت الخالق أكبر منه، وما ثبت المخلوق من نقص لا يوصل إلى الخالق بوجه من وجه. إذا كنا نعتبر الذكاء نقص لأنه عبارة عن عملية نمو، عملية نمو زي المعرفة، شيء بعد أن لم يكن لا ينفع. تفضلي صوت بس.
بس أنا بتوقع عند القابلية للإيمان.
أيوة.
يعني إذا إنسان مخلوق عنده قابلية للإيمان والآخر عنده قابلية للإلحاد، ما يكون هذا في غل؟ أنا ما فهمت حقيقة.
أيوة أنا فهمت. القابلية للإلحاد هي من صنع الإنسان، القابلية للإيمان هي من صنع الإنسان.
يعني سبقتها أسباب.
أسباب، لكن من الذي يعقل هذه الأسباب ويختار أن يستبطنها أو يردها؟ من الذي يملك؟ الإنسان، الإنسان نفسه. يعني مثلا المدخن لا يستطيع أن يقول مثلا الإلحاد عفوا الإلحاد خلاص أنا بتمرمجت عنه، بعدين ربطت الإلحاد بالدخان. المدخن مثلا لا يقبل منه عذر أنه أنت عندك قابلية، إذا ما تشيل القابلية هذه ستبقى مدخن طول عمرك. من اللي صنع القابلية هذه؟ أنت بسلوكك. أنت تقول بترك الدخان تروح تجلس في القهوة، من الذي يختار يروح يجلس في القهوة؟ أنت. من اللي اختار أنه يمر على البقالة اللي تبيع الدخان بشكل علني واضح؟ أنت تعرض نفسك للعوامل والشروط التي تجلب لك تلك القابلية، وأعطاك الله الوعي بوجود تلك العوامل والشروط وتأثيرها في نفسك، أعطاك وعي بأنها تؤثر فيك. فإما أن تختار أن تجتنبها وتصنع قابلية جديدة ومختلفة، وإما أن تختار أن تعرض.
ما كنت أعرف أن هذا سيؤدي إلى قابلية.
إذا تكلمنا عن ما أعرف، هذه طبعا هذه ما أعرف حالة افتراضية متطرفة جدا، وإلا الواقع هو يعرف.
لا أنا ما أعرف أنه سيؤدي بي إلى كذا، ما أعرف أن هذا العرض إذا فعلته سيؤدي بي إلى كذا.
يعني الله سبحانه وتعالى لن يعذب، وما كان الله ليعذب قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى شوف حتى اللفظ يبين. فلن يحاسبك الله على شيء فعلا حقا يعلم الله سبحانه وتعالى في نفسك أنك ما كنت تدري عنه.
الطريق بأن الله لا يظلم.
الله لا يظلم شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا عندي بس عدة نقاط للمداخلة تشمل المحاضرة هذه المحاضرة السابقة. أولا فيما يتعلق بالذي ذكر الدكتور خالد بالأمس وهي مراحل الشك، في شك طبيعي لو شك في أي موضوع حتى تقام عليه البراهين ونصل فيه إلى قناعة أو يقين، هذا إشكالي. لكن الشك المتطور في نظري الشخصي أرى أن كل من وقع في هذا الشك المتطور يعني تقريبا بنسبة عالية جدا إن لم نقل الكل فهو الأكثر عنده مشكليات نفسية نستطيع أن نعبر عنها بمرضى نفسية توصلهم إلى شيء لاحظناه جميعا وهو موجود في الهاشتاج، موجود في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهو السب والشتم، محاولة الاستهزاء بمقدسات بالدين بالرسول صلى الله عليه وسلم بالذات الإلهية بجميع ما يمكن من خلاله محاولة استفزاز المسلمين، وهذه ناتجة عن سبب معين وهو مرض نفسي بلا شك عندي أنا شخصيا أنه هذا ناتج عن مرض نفسي يختلف الناس فيه.
اسمح لي هنا، مسألة الإصرار على موقفك يختلف عن طريقة تعبيرك عن هذا الإصرار سواء لنا أو للملاحدة. لك الحق ولنا الحق أن تصر على موقفك الذاتي، ما يسمى سيادة موقف الذاتي، تصر عليه، لكن ما هو بطريقة اللي نعرفها، السب والشتم والقدح يعني والله شفت البارح يعني كلام ما يذكر حتى للناس السيئين، كلام فاحش بذيء. فيعني أتفق معك فعلا، فهناك فرق بين أنه تعبير عن موقف وفرق بين أنك لك الحق أن تصر على موقفك وتقاتل من أجله.
أنا اللي أقصد في هذا الموضوع هم بين أمرين، إما أصحاب أهداف معينة أو اللي ذكرته في قضية المشاكل النفسية، وهذا اتضح يعني بالهاشتاج أظن كل من حضر القاعة أو يسمعنا أو يرانا يعني لاحظ في قضية إشكالية تطور الإلحاد في العصر الحالي وما وصل إليه دوكنز، وأصبح الإلحاد إيديولوجي يدعى إليه وأصبح ينافع عنه، أصبح كثير لم يكن الإلحاد السابق اللي هو اللاديني، أصبح الآن الإلحاد هو عبارة عن دين، والدليل على ذلك ما يفعله الآن دوكنز من إقامة ويسمي نفسه بالداعية داعية الإلحاد، وأصبح الإلحاد حتى في المواقع الاجتماعية يحاول أنه نصل إلى أكبر شريحة ممكن سواء من المؤمنين نقصد من المسلمين أو من الأديان الأخرى لمحاولة جذبه من الإلحاد، وهذا التطور في نظر التطور خطير جدا
صحيح،
وقائم على يعني ممكن نعبر عنه أنه لا أصلي، يعني ما فيه مرتكزات، لا توجد مرجعية ممكن أن نحاكم هؤلاء إليها، رغم أنه وصلوا إلى نقطة معينة وهو أنه
هو أصلا وظيفة الأساسية أو من الوظائف الأساسية للإلحاد قضية المرجعيات تحطم أساسا. يعني أنت لا تقول لي في مرجعية مطلقة للأخلاق، أصلا أنت تنازعني في محل النزاع، يعني يقول لك المرجع أنا أنازعك في هذا، ولذلك نحن وظيفتنا أن نحطم المرجعيات والمركزيات.
هذا الذي يذكر أن هذا وقوعه في تناقض، إذا لم تكن لديك مركزية عفوا لم يكن لديك مرجعية لا يمكن أن يكون إيديولوجي، لا يمكن أن يكون دين تدعو إليه، لأنه دين بلا مرجعية لا يسمى دين في نظري. هذه ممكن تسمى يعني شائعة معي طريقة أي
تبقى بغض النظر عن مسميات الحقائق واضحة
جدا
تفضل. نعم،
فأما ما يتعلق ب اللي هو الإغراق في الجزئيات، وهذا لاحظناه مع المناقشة مع الملاحدة أنه يترك الأصل الذي هو أصل التفرقة بيننا وبينهم،
الكليات
الأساسية.
نعم،
النقاش في وجود الله جل وعلا، النبوات الغيبية إلى آخره، وينتقل مباشرة إلى أعزكم الله وأكرمكم مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ونهي عن البواب، عن مسألة أخرى وهي مسألة إرث المرأة.
ما رأيت من مثلا يحتقر المسح على الخفين وحسن التفاصيل،
فيترك الأساسيات وينتقل إلى الجزئيات. مثلا تناقشوا في أصل في وجود الله جل وعلا، ينتقل معك مباشرة إلى أنه الدين الإسلامي ليس صحيح، والدليل على أنه كثرة المذاهب فيه. طيب أنت خلنا نتفق على أصلية معينة.
تخيل أن هنا ملحد، أنا تخيل هنا ملحد، أقول له خلاص آمنت بوجود الله، يعني قال أيوه، هل تؤمن بأن القرآن وحي من الله؟ قال نعم. هل تؤمن بحجية السنة؟ قال نعم. نتيجة طبيعية أنه يؤمن بمسح على الخفين، انتهى. فشوف التسلسل، شفت كيف؟ فلما يتكلم في المسح على الخفين هذه كل الثلاثة ما هي موجودة، كأنك الآن تصنع إنسان بأقدام بدون رأس وبدون جذع.
كمثلا الإغراق في المسائل الكلامية، كان يأتي ملحد الآن وناقشنا في صفة الكلام عن الله جل وعلا، رغم أنه هو من الأساس لا يؤمن بوجود ربه، ففي نظر هذا البحث يعني هرطك لا فائدة منه.
الله من حكمة الله ومن قدره وغايته سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان في سعيه لإنكار وجود الخالق يقع بالضرورة في تناقضات لازم.
سمحت لي دكتور وختاما المداخلة وهذا حصل نقاش يعني طريق مع أحد الملاحظة قبل قليل في مسألة النتيجة والعلة، جعل النتيجة هي العلة.
خطيرة يعني هذا تخليط.
تقول المذاهب هي ناتجة عن أصل الدين، يقولك لا أصل المذاهب هي العلة التي ينتج الدين، فكيف تناقش مثل هؤلاء؟ هذا سؤالي أنا موجه لك. يأتي إنسان يقول أنا ملحد ويفتخر بأنه ملحد ويضعف الدين ويسب الدين ويسب جميع المرتكزات والمقدسات الدينية. ثم يأتي فيطرح سؤال يعني الناتج من هذا السؤال يدل على ضحالة العقل، إما أن المقدمات غير مرتبة فتكون نتيجة عقلا غير مرتبة أو أنها مستحيلة الوجود، ثم يبني عليها مسائل وأنت لا تستطيع الجواب وهروب وكذا، أصلا المقدمة الأساسية باطلة. فمثل هؤلاء كيف التعاطي معها؟
لا شك أنا ذكرت في بداية اللقاء إياك ذكرت في بداية اللقاء أنه دائما الإرجاع إلى المقدمات والتذكير فيها، وكان منهجي دائما أنه لما ننتهي من المقدمات بالتدريج بشكل منطقي، لكن وجدت منه إصرار ذاتي على التركيز على الفروع والتشويش. صراحة أنا أسلوبي أعتذر ما لم نتفق معك أتفق معك على أن ننطلق من المقدمات ونحسم أمرها تماما، ولا لكم دينكم ولا دين، يعني أنا في ناس غيرك يحتاجوني. مع السلامة، يعني في زبائن آخرين. نعم صوتك
شيخ. أنت موجه، أنت اللي بتدير الأمر كذا،
حتى يعني نصل إلى اتفاق. من أين نبدأ إذا ما وصلنا إلى اتفاق؟ من أين نبدأ ونحسم القضايا بالترتيب ولا لا تناقش؟ هو يذهب وانا اذهب.
يعني تفضل انك تناقش الملحد اللي يجي لك رغبه الشخصيه، تفضل ما هو يهاجمك،
وهذا اولى يا جماعه في ناحيه الاولويه. الملاحده الذي يقول اريد اجلس معك وناقشك في دينك، ولكن ليس باسلوب هجومي قتالي، يعني فظ قليل ادب، وانما فعلا يريد ان يستمع لك. هذا ضروري انك تبدا به، ولا أحتاج أن أؤكد على قضية المعرفة العلم، يعني تكون مؤصل علميا وتكون جاهز، يكون عندك أدلة، يكون عندك القدرة على الإقناع والقدرة على ترتيب القضايا المنطقية وحسمها واحدة تلو الأخرى بالترتيب وهكذا.
أنت ذكرت الملاحدة العرب مقلدون، هل يوجد ملحدين عرب مبتكرون؟
لا عليش أشخاص تفضل.
أقول يا دكتور، أنت ذكرت أن أغلب الملاحدة العرب مقلدون، هل يوجد يعني ملحدين عرب ناقشوا نظريات غربية مثلا أو حاولوا ينقدونها يبتكرون أشياء جديدة زي ما ذكر الشيخ قبل قليل، أكثرهم يناقش الجزئيات، تحس أنه عميق نقاش معقد؟
فيه كثير الأمثلة اللي جمعتني بملاحدة جلسنا مع بعض وتناقشنا وفعل الرجع على الأقل آمن، يعني على الأقل انتقل من الإلحاد التام إلى الربوبية. بعضهم حقيقة أكثرهم منقطعت أخباره، لكنه استطاع هو أن يصل من خلال الحوار المشترك ينتقل من الإلحاد التام إلى الربوبية، ويبدأ في قضية اللادينية. اللادينية عدم الإيمان بالكتب المنزلة والرسل، تحتاج هذه إلى نقاش مطول.
نقصد هل يوجد أيضا ملاحظة عرب له تأثير واسع في تكامل نظريات؟
ما استنساف للمنتج الإلحادي الغربي، أما ابتكار لا يوجد.
ترجمات
وإلى آخره.
لأن بعض الدكتور اللي تمسك مثلا من نظرية دار مثلا التطور وغيره ويأخذها بخيرها وشرها ولا يبحث عن نقدها ولا يبحث عن ودرجة تناقش أصلا النظرية.
لا تهم. في واحد أقول لك يقول لي الإلحاد غير قابل للنقد. قبل يومين يقول الإلحاد غير قابل للنقد، كيف تجرأ تناقشني في الإلحاد؟
كما تجرأت وناقشتني في الدين.
يقول الدين غير قابل للنقد بس الإلحاد لا.
ها تقريبا فقط على عنوان حقيقة هو ذكرني بكتاب شيخ عبد الرحمن بن الميداني صناعة الملاحدة في العرب، والذي بدأ فيه بالصفحة الأولى بأنه أقصى المخالف، يعني من يقرأ الوهلة الأولى يعني يأتي بذهن أنه أقصى المخالف بقول هذا الكتاب ليس للسخفاء وكذا وكذا، بمعنى أنه ليس موجه للعرب نفسه. وطبعا كتاب قرأته بعد انتقلت إلى كتاب عبد المنعم خفاجي، كان حوار من الشيوعيين تحت أقضية السجون، واختلف علي يعني ثمان حوار هناك صراع. عبد المنعم خفاج يمتلك زمام اللغة والأدب وبدأ بمقدمة روحانية عالية ثم انتقل إلى نقاش علمي موضوعي مع نفس الشيوعيين وسماهم شيوعيين مسمين الملاحدة. الأسلوب الطريقة اختلفت، لكن من يقرأ أو من يتأمل أكثر وينتهي من قراءة الكتابين سيتفهم لماذا تغير الأسلوب، وسيتفهم حتى عنوان هذا الملتقى وهو أنه الفصيل الفكري اختلف. هذا يكتب للمؤمنين وذلك يناقش الشيوعيين، يعني فرق كما نقول بين أمة الدعوة وأمة الاستجابة.
لا شك أنه اختلاف الاصطلاحات سيبقى محل جدل، لكن يعني لو أخذنا كتاب لن تلحد لابن عقيل الظاهري مركز من الدرجة الأولى، يعني إسبريسو قهوة ثقيلة اللي بيقرأ الله يعينه، لكن لا يهجم على أحد، لا مركز على المادة العلمية من أول صفحة إلى آخر صفحة، وهو كتاب قوي وعميق. هو من الكتب اللي أرى أنه اللي يبغى تأصيل فلسفي عقلي للإيمان، واسمه لن تلحد، كتاب لن تلحد. ويا أخي أنا أتعجب لماذا لم يطبع مرة أخرى، عجيب صراحة. هل في إشكالات عقدية؟ لأني أنا جردت وجرد ما تأملته بالكامل، لكن جردت وجرد وجدت أنه عميق بدرجة عجيبة. على كل حال يعني وجهة نظر أحترمها، إذا في تعليق آخر. سلام الله.
لو تكررت أستاذ قلت شيئا أم أبين هناك حد تاجز عندهم قدرة المؤمن والموحد على انتثار الحجج النظرية فتبقى القناعة الذاتية فقط هي سيد الموضوع.
نعم.
لا خلاف في هذا الكلام، ولكن يحضر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الوليد بن المغيرة حينما قال وأقرت يا أبا الوليد، حينما قرأ له الآيات القرآنية اهتزت قناعة أبو الوليد وذهب إلى قريش، فقال لقد جاءنا أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فحينما علم أن قومه لم يرضوا عن تغير قناعته فقد قال لقد وجدت كلاما إن ذلك حلاوة وإن أسفله لهبط وإن أعلاه لمسبل. فعلم أن الرجل تغيرت قناعاته، ولكن الضغط الذي كان يمارسه عليه القبيلة والنادي ونحو ذلك جعله ينظر كيف يقدر ثم ينظر ثم عبس فبصر. فالآيات فهو حينما تغيرت قناعاته نحن نؤمن حقيقة بأن هناك قابلية، ولو لم يكن الشك والكفر متأصل ومتجذر في نفسه لما استجاب وضع، ولكن أيضا أرى أن التأثير الخارجي كان له دور في انتكاسته بعد أن اهتزت القناعة بأقوى حجة نظرية كما أشرت في بداية الدرس وعلى آيات القرآن.
لا شك أن القرآن طبعا أنا حتى أتحفظ أستخدم كلمة موضوعية بالاصطلاح بالمفهوم العصر على لغة القرآن. القرآن مثل الله تعالى، لأنه كلامه ليس كمثله شيء، أيضا كلامه ليس كمثله كلام. اللي أعرفه عن القرآن أنه يؤثر فقط، هل هو موضوعي، هل هو يدغدغ العواطف، هل هو يفجر مكامن الذات، هذا كلام عجيب. يقول الله تعالى في القرآن إنه فكر وقدر، فكر وقدر، حرك الدماغ، حرك التفكير عنده، بدأ يسأل أسئلة، ثم قتل كيف قدر، ثم عبس وبصر، ها؟ ثم أدبر واستكبر. فواضح أن فيه عملية جيشان قاعدة تحصل بسبب كلام الله تعالى، وإعادة نظرة للمعايير المعرفية التي يحملها، وتشكيك في قناعاته. ولكن في النهاية إيش اختار؟ وش قال؟ وش تكملت الآية؟ إنه نظر عبس وبصر أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا عامل خارجي كلام الله تعالى، ومع ذلك قال عنه إنه سحر يؤثر. إذن ظهرت حقيقة نفسه خبيثة، باصطلاحية أنا كمسلم أرى نفس خبيثة لا تقبل كلام الله. يعني في بناء على مقدماتي التي أؤمن بها كمسلم من الله تعالى إلى الوحي إلى الأنبياء إلى القواعد المنطقية المعتمدة على هذا كله، هذا غير قابل للإيمان. اختار الشيء الذي يناسب طبيعته. إذا اختار الإنسان الشيء الذي يناسب طبيعته، هل هذا في ظلم ولا عدل؟ الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ظلم ولا عدل؟ عدل. هو جمع إلى نفس الشيء اللي يشبهه، هذا عدل، أخذ الشيء اللي يناسبه. ولتصغى إليه أفئدة الذين وليرضوه وليقترفوا. اللام هنا لام في لغة العرب هل هي لام الغاية ولا لام الصيرورة؟ لام الصيرورة. يعني الله لا يريد ذلك شرعا، لو قلنا لام الغاية تصير كان الله يريد ذلك شرعا، لكنها لام الصيرورة يعني يريد ذلك قدرا، قدرا سيحصل ليستمعوا هذا الباطل. إذا كانوا بطالين من الداخل يرضوه، وإذا رضوه يقترفوا ويصنعوا ما يشاءوا، والموعد عند الله تعالى. للتهديد، نعم، أسلوب التهديد.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
يعني أتذكر لما بدأت اليوم أتكلم عن ضرورة الالتزام بحسن الخلق في مناقشة الملحد، وقد يشكل هذا على بعض الناس لأنه لما تعود أن يعني الملحد هو أصلا يسيء إلى الذات الإلهية شاء الله فصل ذلك الأولويات، وهذا شيء عظيم ومستنكر لدينا. لكن لعل أكبر ما يعين الإنسان على مواجهة هذا الأمر والالتزام بالإسلام والعلم وكل القيم الإيجابية الصحيحة الدرس القرآني، قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما قوم وأوشكوا أن يقتلوه وشدوا رأسه وأدخلوا حلقات المغفر في وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل ما فعله أن قال متسائلا كيف يصبح قوم شد وجه نبيهم، فعد الله سبحانه وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء. حقيقة أننا نجتمع اليوم حتى وإن أردنا أن ندافع عن ديننا، حتى وإن أردنا أن نساعد الإنسان المحب على الله سبحانه وتعالى يرد إلى الطريق القوي، لأننا نؤمن أن في ذلك سعادة الله. لكن أولا وآخرا نحن ليس لنا من الأمر شيء، إنما نحن نحاول أن نقوم بدور المرشد والدليل لهذا الشخص لكي يلتقي بربه أو يلتقي بدين الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وإنما نحن لا نريد أجر منه، ليس لنا أي رغبات وأي شيء أو أهداف خاصة من خلال هذا الأمر، وبالتالي إذا طبقنا هذا الأمر فعلا فليس لنا الحق في أن نغضب، ليس لنا الحق في أن نسيء أدبنا معه أو أن نشخصن الموضوع لأننا لم ندخل أساسا بالأمر بصورة شخصية، وليس لنا الحق أيضا في أن نحزن فلعلك باخر نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ليس لنا الحق. فهذا كأنه نحفظ حق أنفسنا بالاستمرار في حالة نفسية يعني طبيعية ومتوازنة حتى ونحن نتعامل مع هذه الأمور التي يعني قد تهزنا في الصميم، وأيضا لا نعتدي على الطرف الآخر بحجة أننا نرى أن الحق معنا.
نعم،
فهذا ما أردت أن
أطول. والله أعتقد يقولون ما بعد إيش؟ ما بعد البخور العود قعود. بصراحة يعني لا، هذه خاتمة جميلة، لكن برضو بسمع سؤالك. أشكرك يا أخت، جزاك الله خير. عجيب، هو حقيقة كلام في مقعد مؤصل صحيح 100%، أنه لكي نحافظ على اتزاننا نحتاج أن نعتبر ما نقوم به لوجه الله. إذا اعتبرناه لوجه الله تعالى، وأيضا لا مانع أن تكون هناك مقاصد حسنة أخرى وهو رحمة الخلق والشفقة بهم، صح ولا لا؟ من ديننا أنك تشفق على الناس، الملحد يشفق، ما قلنا الرعاية والإشفاق وروح الرعاية والوصاية، هو رسل الإلحاد أيضا يحملون نفس المبادئ، لكن نحن نحملها بالروح القرآنية، بالروح القرآنية، بروح التي تؤهلنا لمجاورة الله تعالى في الدار الآخر.
عبارة النور سيدنا.
ها؟
عبارة سعيد النور سيدنا. يا سعيد كن سعيدا طيبا في ترك كليين الأنانية.
صحيح.
قال للذات.
نعم نعم. لا شك. لكن قضية إنه يعني مآرب شخصية، تحول الدين إلى مآرب شخصية، ستحصل بين وقت وآخر من المتدين كما يحصل من الملحد نزعات خارجة عن طور الأدب، فتحصل هذه. المفروض هذا الملف نغلقه مع الملاحدة ويغلقونه معنا، يغلقونه معنا، ونحاول أن ننتقل إلى فهم حقائق الأشياء، حقائق الحجج، حقائق البراهين. ونحن أولى بمبدأ الصبر والراحة والسعادة من الملحد. لما قالت الأخت لعلك باخع نفسك، حقيقة فعلا يعني مبدأ عظيم جدا نحتاج أنه نتبناه. فعلا لماذا لا نسعد في هذا السياق؟ سبحان الله ديننا مشهور أو معروف بثنائيات جميلة، ثنائيات مبتكرة، الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، الهداية في الصراط والهداية على الصراط، اهدنا الصراط وحذف العامل، حذف العامل لكي يكون أدل على المعنيين، يعني هداية في الصراط وهداية على الصراط، هذه ثنائية والأولى ثنائية. يعني في ثنائيات جميلة مبتكرة في ديننا تشعرك فعلا أن في دقة في انضباط. حتى قال عالم اللاهوت الشهير واحد اسمه هيوستن سميث في كتابه Introduction to Islam أو مقدمة للإسلام، لما استعرض الأحكام الخمسة اللي هو مستحب واجب مباح مكروه حرام، تكلم عن هذه الجزئية، قال المسلمون يعرفون أين يضعون أقدامه. كلام جميل صح. قال المسلمون يعرفون أين يضعون أقدامه، يعني وصلوا إلى مرحلة أنه ضبطوا أمور حياته بطريقة لا يوجد لها نظير وشبيه في أي دين من أديان الأرض أو أنظمة الأرض.
استكمال لهذا الحديث يعني ما نبقى ذكرت أن في بعض الكلام أن كل طفل باستطاعته أن يقرأ هذه الحال وبضغط زر الكبير والصغير الآن أصبح هذا يعني موجود وسهل، لكن المحك الآن الذي يعني أعتقد أنه مطلب أن تتفتح أذهان الحاضرين والسامعين والقارئين على هذه الدورة المنتقى، كيف نحصن أبنائنا وكيف نحصن أنفسنا؟ ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى صحابته، يعني عندما يأتي كفار قريش أبي بكر رضي الله عنه ويقولون يعني هل سمعت ماذا قال صاحبك؟ سيدنا عليك نأخذ من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء وعاد إلى القدس ثم إلى مكة في ليلة، في أقل من ليلة، كيف يعقى؟ مستحيل. فقال الصديق رضي الله عنه إن كان قالها فقد صدق، أنا صدقت بالله عز وجل. فمعجزة الإسراء والمعراج أقل من معجزة الله عز وجل موجود أنه رب، هذه أقل. ولذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإيمان يتنامى في قلوب أصحابه؟ الآن الشيخ خالد بن أمس كان يتكلم يعني وأمر مصر كتاب واحد فقط مثلا للرد على أسئلة الأطفال العقائدية. طيب كيف ننمي الإيمان في قلوب أبنائنا؟ كيف نجعلهم يكبرون على الإيمان بالغيب؟ هذا أمر لا يستطيع لا مؤمن ولا مرتد. هناك مثل ما ذكرت في أشياء خلاص الإنسان يصل عندها ويقف. الآن كيف نحن نواجه هذا وكيف نربي أبنائنا وأنفسنا وأهالينا على هذا؟
على طاري يعني استهداف الأطفال، الشيخ عبد الله العجيري ذكر في حلقة مسجلة الكتاب الموجه للأطفال حق دوكنز The Magic of Reality، يعني حتى دوكنز مؤلف كتاب كامل بالصور وبالسحر الحقيقة وكذا للأطفال، يعلمهم يأسس يقعد لهم الإلحاد بشكل علمي. هذه يعني على هامش الحديث. الجانب اللي ذكرته فيه مفهوم ذكره الشيخ خالد الدريس اللي هو إيش الاستعلاء، سمعته في ظهر قال الاستعلاء الإيمان، لازم ما نهمل هذا الأمر. الاستعلاء موجود عند الفريقين، عند الإلحاد ملاحدة وعند المؤمنين على حد سواء. الاستعلاء ما معناه؟ معناه أنك تصر على موقفك حتى ولو لم تملك تستطيع أن تزيد دليل منطقي واحد على الموقف اللي أنت فيه، يعني نثرت كل أسلحتك، جميع ما في كنانتك أخرجته خلاص انتهى. يعني تقول لازم أحاول أبتكر دليل جديد حتى أتمكن من أني أثق في موقفي؟ لا، هذه حلقة مفرغة أو مفتوحة لا تنتهي. ولذلك القرآن على بساطة عبارة تحمل فيه دلالات عميقة جدا، عندما يقول الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، بالضبط هذا الكلام اللي يقال اليوم، كما آمن الناس. لذلك أنا قلت لكم يا جماعة الخير حتى الملحد يعلم هذه الحقيقة، أنه في السياقات الطبيعية العادية الناس تحب الدين وتميل للدين وتنزع للدين، إذا دخلت سياقات مصطنعة صناعية من وضع الإنسان من ابتكار التراث الإنساني تبدأ هذه النزعة الطبيعية تشوش. السؤال اللي يطرح نفسه هنا أنه ما هو الأولى بأنك ما هو الأولى بأن تدافع عنه وتقبله، ما ينسجم مع قانون الطبيعة أم ما ينسجم مع فكر حادث؟ ما ينسجم مع قانون الطبيعة أولى بأن تثق فيه مما ينسجم مع فكر حادث يذهب ويزول. واذكروا كلام تشارلز داروين عندما قال أنا قلق بشأن فكرة تطور العقل من كائن أدنى إلى أعلى، أنا قلق لأن هذا يعني عدم الثقة في أحكامه.
خلي الفاليو تستور
قيمنا وأحكامنا العقلية تصبح عديمة الثقة، يعني ما نثق فيها. لماذا؟ لأنه ما كان حق اليوم يتطور بكرة يصير باطل، فلا أملك أصلا يكون عندي كل شيء. يعني التبدلات والتغيرات والتحولات التي يمكن أن تخطر على بالك نتيجة التحول هذا والتطور لا يمكن أن تحصيه. ممكن يكون لك أفكار متطرفة جدا مختلفة جدا جذريا عن الأفكار اللي تحملها اليوم. إذا قضية الأخلاق مفقودة، لا يوجد لها أي أرضية، والقيم المطلقة مثل الصدق مثل الإخلاص مثل النزاهة مثل الوفاء تصبح مؤقتة في مرحلة معينة. لا يمنع إطلاق الغد أن تكون القيم التي تحرك الناس والمطلوبة اجتماعية وثقافية هي الكذب. يصير الكذب هو المطلوب، يصير القاتل هو المطلوب.
في عهد ميكافيلي كان الشخص المتنور هو الشخص الكذاب المنافق.
في عهد ميكافيلي صاحب الغاية غير الوسيلة. نعم،
الشخص المتنور هو الكذاب
المخادع
المزور. الشخص المتنور والغبي هو
اللي يسموه مصاري فهلوة، يعني واحد فهم الواسطات. طيب شكر الله. في عندك سؤال؟
فقط ملاحظة بالنسبة للنقاش اللي يكون تناقش مع الملحد وكذا حقيقة.
هذا آخر سؤال يا جماعة.
بعض الناس ما عنده قدرة.
أنا أقصد الإخوان.
بعض الناس ما عنده قدرة إنه يناقش، فأظن إنه برضو من الوصايا المهمة إنه لما ما يكون عنده قدرة ممكن يحيل الشخص هذا إلى
شخص
آخر عنده قدرة. هذه نقطة. النقطة الثانية حقيقة على موضوع الأولاد، إلا فعلا يجتهد ويحرص على أولاده وأبنائه، يعني والذين جاهدوا فينا لنأتينهم سبلنا، إلا حرص فعلا على أولاده إنه كيف
في سورة الكهف إيش؟ وكان أبوهما صالح.
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني من خطورة يعني ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام، جعلنا مسلمين لك ومن ذريتي لأمة المسلمة. فالحرص حقيقة
أشكرك على التنبيه على الأسباب الشرعية، لأني أنا يعني أستغفر الله يعني تعرضت لها بشكل يعني هامشي جدا. أسباب الشرعية يا جماعة الخير، أولا يوجد شيء اسمه الشيطان، جزاك الله خير أن ذكرتنا في هذه القضية، أنه نحن نؤمن أن الشيطان يلعب دور حقيقي في تشكيك الإنسان، ولذلك جاء الأمر النصيحة في الحديث فليستعذ بالله ولينته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا الأسباب الشرعية الدعاء ادعوني أستجب لكم، والإيمان بأن الدعاء له مردود وله نتيجة وليس الدعاء للتجربة. الشيء الآخر قضية التوصيات، يعني كلامك ذكرني بتوصيات، لابد أن يكون لهذا هذه الفعالية وهذا اللقاء توصيات، يختم بتوصيات. أنا بأخطر على الأخوة إذا كانوا يرون ذلك أنه يوم الجمعة اللي يجي فيه العواضي والشباب نقترح أن يختم اللقاء بتوصيات، يجمع شتات اللقاء ويحدد نقطة الانطلاقة لمرحلة أخرى، توصيات عملية الناس تستفيد منها ويختم فيها اللقاء. والوقت الآن حقيقة ما يسعف للكلام في هذا الجانب. الأخوات في عندكم أي أسئلة؟ بأن انتهيت من الأخوان في شيء سؤال الظاهر بس. السلام
يا شيخ، بالنسبة للأولاد يعني صراحة أنا شخصيا عندي معاناة يعني كبيرة جدا من 5 سنين في هذا الموضوع، وناقشت أحد الشباب ورحت مجالسهم وحاولت إني يعني صراحة أنا صدمت بظهور هذا الظاهر، فيعني فما أعرف يعني نبغى حلول عملية، نبغى مشروع بالتعبير الغربي قومي، يعني نبغى شيء كده يعني جبار. يعني صراحة الهجوم ضد الدين قوي جدا وشرس، وما في أي اعتبارات لمبادئ أو أخلاقيات. نحن عندنا يعني تربينا على المبادئ يعني الحياة وفي عندنا حدود وتحفظات في الكلام أشياء زي كده. يعني أنا صراحة شخصيا يعني بعاني معاناة شديدة جدا يعني. وبعدين يعني أنا حتى جاية من خارج الرياض لهذا السبب يعني. فأنا أخرج بشيء كده جوهري ممكن أنا أرتكز عليه يكون في مشروع بعد كده مكتمل ومستمر. يعني ما نبغى نبدأ اليوم كده ونتحمس وبعدين خلاص كل واحد يروح بيته وينتهي الموضوع. لابد أن يكون في مشروع متكامل من جهة النساء وجهة الرجال إنه نتكاتف كده يصير زي مسألة
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء نعم بعض
زي رابطة العالم الإسلامي هيئة العلماء المسلمين إلى آخره. يعني يكون هناك في
هل لك تجربة مع تويتر؟
والله تويتر لا بس فيسبوك إيوة وعندي في الفيسبوك يعني في شخصيات معينة ويعني كلامهم
لأني قرأت البارح واليوم الكاتبة مرام مكاوي كاتبة المشكلات الموجودة في تويتر الإلحاد والهذي يعني مشاهد الجنسية أو كذا مفتوحة للأطفال إلى آخر شيء. فلذلك اللوثات على يعني الشهوة والشبهة كلها موجودة بكل الأنواع. فبالتالي كانت هي تعرضت قضية أنه لابد من عمل مؤسسي وهذا هو اللي مفروض تنتهي فيه التوصية. لابد من عمل مؤسسي لا يعتمد على أشخاص. عبد الله الشهري، الدكتور خالد، الأستاذ عبد الله الجيري، كلنا بنروح. لكن العمل المؤسسي بإذن الله تعالى كان مشروع الوقفي مثلا يبقى ويشكل ثقافة مستمرة ويتشعب ويتجذر ويصبح ثقافة ويصبح هناك جهة ترعى هذا الشيء أو جهات فيصير العمل جماعي. تذكرون ثقافة العمل التطوعي موجودة في كندا مثلا تقريبا 90% من الشعب مؤمن بثقافة العمل التطوعي ويعمل. ما رأيكم لو تحول هذا المشروع أو هذا الاهتمام إلى عمل تطوعي بنسبة 90%؟ تخيلوا كأنه عمل تطوعي يعني الواحد يحاجج ويدرك ويناقش ويخدم ملف الإيمان ويتعاطى مع ملف الإلحاد كثقافة كفكر وليس كاجتهادات فردية أو ارتجالية. لا شك أن هذه هي الأمنية والتي سنسعى لتحقيقها بحول الله تعالى. ومن التوصيات التي أريد أن أختم بها هذا اللقاء معاهد فكرية إلى آخره. في أكثر من حل يعني على المستوى المؤسسي الثقافي. التوصية التي أريد أن أنتهي إليها
أخبر دكتور
سلطني
كمان لنا قبل قليل عن تأثير الإعلام على الأطفال والمبكرين. يعني ورنت عبارة في أحد الأفلام خاصة بالأطفال عبارة إلى النهائية وبعدها، هل هي من ضمن العبارات المستخدمة لديهم يعني؟ وإذا من الممكن يعني تذكرون أمثلة على حيث الإعلام؟
والله أنا ما فهمت بالضبط إيش اللي مطلوب.
أي هو طلبين أجربوا العبارة إلى النهائية وما بعدها عبارة هل هي مستخدمة لديهم ملحدين؟ إذا وردت في أحد الأفلام بكثرة يعني لدرجة أن الأطفال أخذوا يعني.
والله ما أدري إيش رأيكم يا جماعة؟
إلى النهائية وما بعدها العبارة مستخدمة.
أنتوا إيش رأيكم يعني؟
عبارة ما
مستخدمة يعني عندنا؟ إلى اللانهائية. أنا أعرف. في 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 شو اسمه ثقافتنا نحن نتجه للنهاية. يقول إلا نهاية، يقول عمر بن عبد العزيز أنتم خلقتكم للبقاء ولم تخلقوا للهلك أو للفناء، فاللي هو العالم عالم الآخرة وفيها خالدون يعني. فهذا المعنى موجود بفهمنا نحن، موجود أنه متجهين إلى لا نهائية من نوع ما، هذا موجود بتعريفنا ومفهومنا نحن. الجزء الثاني من السؤال إيش هو؟
تذكر من ضمن أثر على الإعلام، تأثير الإعلام، السلوكيات المنهجية والنظام، السلوك للإلحاد.
أيوة.
هل في من ضمنها تورد لنا أمثلة على هذا؟
أيوة، ذكرنا من ضمن الأمثلة مثلا ريتشارد دوكنز يعقد زيارات مرتبة ومنهجية للجهات الرسمية وللمدارس والأماكن يجتمعون فيها العامة ويؤثر في أفكارهم، الحملات التوعوية المكثفة، الأفهام إلى آخره. لا لا هنا هنا على حد علمي شو اسمه، على حد علمي هذا موجود في الخفاء أكثر مما هو في الظاهر، عمل منظم من خلال ندوات، من خلال ملتقيات، من خلال اجتماع في أماكن معينة، في استراحات، في ملتقيات، موجود هذا يتخذ نوعا ما الصفة المنظمة، ولكن أكثر في الخفاء أكثر مما هو في الظاهر. الفرق بيننا وبين الغرب أنه المؤسسات هذه معلنة في الغرب، معلنة ولها كامل الحرية أن تمارس نشاطها. اسمح لي أختم بهذه التوصية.
قنوات يعني
منتشرة
بين
احنا
المسلمين
تاخذ
هذا الفكر
بالحالي؟ قنوات تلفزيونية، ها؟ اي في قنوات وفي عندك الانترنت، يعني كل الناس الان تشاهد تتابع ريتشارد دوكنز وتشاهد كل يقوله. والله انا ما هذه تحتاج الى دراسة، يعني انا ما بقول لك اعرف، انا كنت ابغى اقول انه نحتاج الى دراسات شاملة ومعمقة ومفصلة في كل في هذه الأمور. حتى قديمة سوبرمان، أنا شاهد سوبرمان ليش بعت يعني، بس ما بالنسبة هي عامل ما يؤدي بالضرورة الحاد أو الشك. إذا كان في الجو العام للأسرة الصحي، إذا كان الجو العام للأسرة الصحي ومعتدل، حتى لو شاهد سوبرمان أو سبايدرمان أو باتمان بيعرف أنه يعني أنا مثلا ولدي يشوف هذا مرة شاف سبايدر مان، أحب أنكد عليهم يعني يرمي عليهم كلمتين تخرب عليهم الجو، أقول قل لي الآن أنت صدق هذا أنت بس كذا، فحرك عند الوعي، قال لا هذا كذب بعرف أنه، فحرك عند الوعي فقط أنه هذا أنت تشاهد كذب خرافة، ما خليه يعني على الأمر كذا مفتوح. تفضل.
كتاب اسمه 50 Voices of Disbelief، 50 صوتا للإلحاد، عرض 50 مقالا بمجموعة من أشهر الملحدين تأثيرهم أستاذ الجمال، وفيه أحدهم كان كاتب خيال علمي، هو أصبح كاتب خيال علمي بسبب حلقات الأمر الصغير من حبه الشديد وولعه بهذه الحلقات، وكان تسمى هو يقول اسمه دكتور هو، يعني هو كمولع جدا، لكن يقول هذا أثر فيه مسألة العلم التشريعي والإيمان بالحس وكيف غرس فيه وهو طفل صغير هذه الأصول، أصلت وجذرت فيه لدرجة أنه أحبها جدا وأصبر وأراد أن يكون يعني مثل هذا، ثم صار أن يكون حصل رجاء تنكرر وكذا. الشاهد أن هذه علاقات قديمة وقد تذاع وكانت هذه ثمرتها، رجل ملحد الآن مذاع
هذه، وأكد على قضية تضرب على وتر اللاوعي اللي أنا ذكرته في البداية، اللي هو تكرر المشاهد المرغوب تثبيتها وغرسها في لاوعي الطفل. فيها عاملين فقط، عامل التكرار والفترة فقط، أعطيها فقط عامل الفترة يكون فترة مثلا سنة، والتكرار معدل التكرار. فيتخيل طبقوا على أي ظاهرة إعلامية سواء حملة، تلفزيون، صوت، أغنية، فيلم، يتكرر بهذه الطريقة تتشكل الصور والأصوات والمشاعر اللاواعية التي تظهر للسطح بعد الإنسان ينضج، تظهر للسطح فيجد نفسه موجه في اتجاه محدد، يتصرف بشكل محدد، يصعب أو يعسر عليه أن ينفك منها. أختم بتوصية يقول أو أقول فيها: فتح الأبواب للحوار مع من يريد الحوار للحق. هذه توصية، صورة من صور التسامح هنا في هذا المقام. أي صورة من صور التسامح مرفوضة تماما في أي مجال. من يريد تحويل هذا البلد إلى أرض يرفع فيها شعار الإلحاد ويستوي فيها المعلن لإيمانه مع المجاهر لإلحاده، نقول بالصوت الواحد لا، ويجب أن تبقى هذه البلاد شعارها الإسلام بلا منافس، ومن أراد أن يعيش ملحدا سريا خفيا فلن يمنعه أحد. من يريد أن يمارس ويمنهج إلحادا منظما له برنامجه المعلن وله دعاته ومؤسساته، فهذا ما يجب أن نجاهد لاستئصاله بكل وسيلة. لا لا لا، كلا كلا كلا، قدر هذه البلاد مع الإسلام ودعوة التوحيد مكسب لا تفريط فيه مهما كان الثمن. هذه هي توصيتي، أختم بها هذا اللقاء وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.